إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية الثامنة من آيات سورة المعارج. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نسأل الله العافية. فالآيات الكريمة فيها وعيد وتخويف من الله سبحانه وتعالى، يحذر الله سبحانه وتعالى عباده من يوم القيامة ومما أعد سبحانه وتعالى في ذلك اليوم من العذاب للكافرين. قال سبحانه وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: المهل هو دردي الزيت، ودردي الزيت هو ما يتبقى في الإناء من الزيت، يعني الزيت المحترق، يعني عندما يقلى شيء في الزيت فما يتبقى في قعر القدر يعني من الزيت أو كذا. فيوم تكون السماء كالمهل، يعني تكون السماء بهذا الشكل، وتكون الجبال كالعهن، وهذا يوم القيامة، يعني السماوات تتشقق ويعني تنصهر وتصبح يعني كأنها بقايا الزيت المغلي المحترق، وتكون الجبال كالعهن يعني كالصوف المنفوش. العهن هو الصوف المنفوش، كما في الآية الأخرى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، في سورة القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهنا: وتكون الجبال كالعهن. فالجبال تكون كالصوف، كالعهن اللي هو الصوف، والمنفوش يعني هذا ورد في سورة القارعة وصف لهذا الصوف. يعني أن العذاب يقع على الكافرين في ذلك اليوم، لأن الآية التي قبلها الآيات التي قبلها يعني ذكر الله سبحانه وتعالى عذاب الكافرين: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذا العذاب الذي يقع على الكافرين متى يقع؟ هنا يأتي الجواب: يوم تكون السماء كالمهل. يقع هذا العذاب على الكافرين في ذلك اليوم، يوم القيامة، الذي تكون فيه السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. الحميم هو القريب، الحميم هو القريب أو هو الصديق. فيوم القيامة لا يسأل حميم حميما، يعني لا يسأل القريب قريبه عن حاله. لا يسأل حميم حميما، لا يسأل قريبا قريب قريبا عن حاله، ولا يسأل صديق صديقا عن حاله. يبصرونهم، يبصرونهم يعني، وطبعا هنا يبصرونهم يعني أن الإنسان عياذا بالله تعالى في ذلك اليوم يعني من انشغال كل إنسان بنفسه، يعني لا يريد أصلا أن ينظر إلى أحد لأنه مشغول بنفسه. لكن يبصرونهم هنا يعني الفعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فعله، يعني رغما عنه يجعله الله تعالى يبصر إيه أقاربه وأصدقائه أو كذا، ومع ذلك يفر منه، ينشغل، يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. يعني ربما رأى القريب قريبه أو صديقه في أسوأ حال، ولكن إيه يكون منشغلا بنفسه فلا يعني يسعى لمساعدته أو لنجدته، كل إنسان مشغول بنفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك. يقول سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا في السورة الأخرى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان يعني يكون إيه له شأن يشغله عن الآخرين. وكذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى في السورة الأخرى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يحذر الله تعالى الناس من يوم القيامة الذي لا يعني لا ينفع الوالد فيه ولده ولا المولود والده، وكل منهم يكون مشغولا بنفسه. قال سبحانه وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. المجرم يوم القيامة يود أن يفتدي من عذاب يوم القيامة ببنيه وصاحبته وأخيه، والصاحبة هي الزوجة، وفصيلته التي تؤويه، يعني وقبيلته كلها. الفصيلة هي القبيلة والعشيرة، ومن المفسرين من قال الفصيلة الأم، قال مالك، الإمام مالك رحمه الله قال الفصيلة الأم، لكن الأكثر المفسرين أن المقصود بالفصيلة هنا القبيلة والعشيرة. فالمجرم يود يوم القيامة عندما يعلم أنه سيحل به العذاب، يعني يتمنى أن لو يفتدي نفسه من العذاب ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، يتمنى يعني لو يعني تعذب قبيلته كلها ويفتدي نفسه بهم. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، مش بس بقبيلته، بل يتمنى أن يفتدي نفسه بمن في الأرض جميعا ثم ينجي. يقول سبحانه وتعالى: كلا. وكلا كلمة إيه؟ يعني ردع، يعني ويبين سبحانه وتعالى أنه لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجد من المال ولو بملء الأرض ذهبا، فإنه لا يقبل منه يوم القيامة ولا يعذب الله تعالى. وطبعا هذا التبرؤ إنما هو في حال المجرمين وفي حال الكافرين، يتبرأ بعضهم من بعض إذا حل عليه العذاب وعلم أنه معذب ولا يعذب بالله تعالى، فيتبرأ من كل الناس ويتمنى أن يفتدي نفسه بهم. أما في حال المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم إيه؟ يعني في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، قال إيه؟ إلا المتقين. فاستثنى الله تعالى المتقين من هذا الذي يقع من الأخلاء والأقرباء وكذا، أنه يتبرأ بعضهم من بعض ولا ينفع بعضهم بعضا بشيء في ذلك اليوم، هذا في حق غير المتقين. أما المتقون والمؤمنون الصالحون فإنهم يعني في ذلك اليوم لا تنقطع مودتهم ومحبتهم في ذلك اليوم، ويقبل الله تعالى شفاعة بعضهم في بعض. يعني المؤمنون يوم القيامة لهم شفاعة، هناك شفاعة الملائكة والأنبياء وكذا، ثم شفاعة عموم المؤمنين، يشفع بعضهم في بعض، يعني يسأل الله تعالى طبعا بإذن الله تعالى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. فالمؤمن يشفع لإخوانه المؤمنين ويسأل الله تعالى لهم المغفرة ورفعة الدرجات في الجنة ويقبل الله تعالى شفاعة بعض المؤمنين في بعض. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، يعني الذين كانوا يحسنون إلى الناس في الدنيا كانوا أهل معروف في الدنيا، يحسنون إلى الناس يعني بأموالهم وبشفاعتهم الحسنة، يتوسطون لهم في جلب النفع لهم وكذا، ويحسنون إلى الناس في الدنيا، كانوا أهل معروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الآخرة، يجعلهم الله تعالى أهل معروف في الآخرة، فأيضا ينفعون إخوانهم المؤمنين بالشفاعة لهم عند الله تعالى، ويقبل الله تعالى شفاعتهم سبحانه وتعالى بإذنه للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع. معروف بمعنى الإحسان إلى الناس، يحسنون إلى الناس في الدنيا من المؤمنين، فإن الله تعالى يعني يجعلهم أيضا يحسنون إلى الناس بالشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة، فيقبل الله تعالى شفاعته. قال تعالى: كلا إنها لظى. إنها هنا الضمير يعود على النار والعياذ بالله تعالى. إنها لظى يعني ذات حر شديد والعياذ بالله تعالى. لظى يعني ذات حر شديد، نزاعة للشوى، والشوى هو جلدة الرأس والعياذ بالله تعالى. قال ابن عباس: جلدة الرأس. وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم. وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب. وهذه التفسيرات يعني لا تعارض بينها كما ذكرنا، يعني اختلاف المفسرين، اختلاف تنوع، فالشوى يشمل ذلك كله والعياذ بالله تعالى. يعني هذه النار تنزع الشوى، نزاعة للشوى يعني تنزع جلدة الرأس وتنزع اللحوم عن العظام، تنزع جلدة الرأس وتنزع اللحوم عن العظام وتنزع العصب وتنزع الأعقاب، الأعقاب لمؤخر القدم، فكل ذلك مما تنزعه النار والعياذ بالله تعالى من شدة حرها، فتنزع هذه المواضع من الجلود يعني وتفصلها عن أصحابها والعياذ بالله تعالى. وقال أبو صالح من أصحاب ابن عباس من التابعين: نزاعة للشوى يعني أطراف اليدين والرجلين والعياذ بالله تعالى. برضو تفسير آخر: نزاعة للشوى يعني تنزع أطراف اليدين وتنزع أطراف الرجلين والعياذ بالله تعالى. وقال الحسن: تحريق كل شيء فيه ويبقى فؤاده يصيح والعياذ بالله، يحترق كل شيء فيه ويبقى فؤاده، يبقى قلبه يصيح، يعني لا تزال في حياة يتعذب والعياذ بالله تعالى. وقال يعني عدة تفسيرات وردت بهذا المعنى. قال قتادة: نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه. وقال الضحاك: تبري اللحم والجلد عن العظم. ثم يجدد الخلق وتبدل الجلود والعياذ بالله تعالى، يعني أهل النار كما أخبر الله تعالى عنهم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. فهذه النار يعني تنزع الشوى، يعني تحرق جلودهم وأطرافهم وجلدة رأسهم وكذا كما ورد في التفسير. ثم بعد ذلك يعني هذا الذي احترق من جلودهم يتجدد مرة أخرى ويعاد مرة أخرى ليذوقوا العذاب والعياذ بالله تعالى. وطبعا آيات تعذيب الجلود يعني هذه من الإعجاز يعني في القرآن الكريم، حيث إن الطب الحديث وكذا يعني بيّن أن أكثر ما يتألم يعني من الإنسان ويتأثر بالحرق وكذا هو الجلود، لأن فيها نهايات الأعصاب وكذا، فإذا احترقت الجلود بعد ذلك خلص، إذا احترق الجلد لا يحس الإنسان بعده، بعد احتراق الأعصاب وكذا لا يحس الإنسان بالعذاب بعد احتراق الجلد. فالكافرون والعياذ بالله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليذوقوا العذاب حتى يستمر تألمهم من العذاب، والعياذ بالله تعالى. كلما احترقت الجلود بدلهم الله تعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب مرة أخرى، والعياذ بالله تعالى. جزاكم الله خير. الله يعافيك. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو يعني تدعو النار، تنادي النار. ورد في التفسير أن الله تعالى يجعل للنار لسانا تنادي به، والله تعالى على كل شيء قدير، يعني كما أن الله تعالى يجعل الجلود والأيادي تتكلم كما قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالأيادي والأرجل والجلود وكذا تتكلم يوم القيامة. والكثير مما لم يتكلم، يعني مما لم يكن له القدرة على الكلام في الدنيا، يجعل الله تعالى له القدرة على الكلام في الآخرة بحوله تعالى وقوته. فالنار والعياذ بالله تعالى يجعل الله تعالى لها القدرة على الكلام. وتدعو يعني تنادي من أدبر وتولى. من أدبر يعني من أعرض وكذب، من أدبر يعني من كذب بالدين وأعرض عنه، وتولى يعني وترك العمل الصالح، تولى عن العمل الصالح وتولى عن الدين وتولى عن طاعة الله ورسوله. فتدعوهم النار، فهم أبناؤها الذين خلقهم الله تعالى لها، ويعملون في الدنيا عمل أهل النار والعمل الذي يوصلهم إلى النار. فتدعوهم يوم القيامة ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب، والعياذ بالله تعالى. يعني النار تعرف أبناءها أو تعرف أصحابها من بين الناس، فتدعوهم وتناديهم إليها. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يعني وجمع المال فأوعاه، يعني أوكاه، فمنع حق الله فيه الذي هو الزكاة وما يجب عليه من النفقات. فالذي جمع فأوعى يعني جمع المال، وأوعاه يعني وأغلق عليه أو خزنه وأغلق عليه ولم يخرج منه ما أوجب الله تعالى عليه من الزكاة وما أوجب الله عليه من النفقات الواجبة، من النفقة على أهله وعياله ومن أوجب الله عليه أن ينفق عليهم، وكذلك أيضا ما على الإنسان من الحقوق من الديون وكذا، وأجرة العمال الذين عنده مثلا. فيعني الذي جمع المال فأوعى يعني فكنزه ولم يؤدي ما أوجب الله عليه من حق في هذا المال، فهؤلاء ممن تدعوهم النار والعياذ بالله تعالى ليعذبوا فيها يوم القيامة. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توعي فيوعي الله عليك. قال: لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي يعني ايه؟ يعني لا تمنع المال. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي امرأة من الصحابيات رضي الله عنهم: لا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا تحبس المال وتدخريه، يعني فتربطي، يعني لأن الأموال كانت دنانير أو دراهم أو كذا من الذهب توضع في سرة، ويقال أوعى يعني أوكى السرة، يعني ربط السرة بالرباط أو كذا وأغلقها فلم ينفق منها شيئا. فالقصد يعني أن الإنسان إذا لم ينفق في سبيل الله أو كذا فقطع الإحسان عن الناس، فإن الله تعالى يوعي عليه يعني يقطع الإحسان عنه. وإذا أنفق على الناس وأحسن إليهم أحسن الله إليه وأنفق الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توعي فيوعي الله عليك. وطبعا النهي هنا لا توعي يكون نهي تحريم يفيد التحريم إذا كان الإيعاء بمعنى الامتناع من النفقات الواجبة، ويكون نهي كراهة لا توعي، يعني نهي يكره الإنسان ويدخل المال ولا يخرج منه، إذا كان امتناعا عن النفقات المستحبة، يعني الإنفاق في الصدقات المستحبة اللي هي الزيادة على الزكاة والزيادة على الحقوق الواجبة. لا توعي فيوعي الله عليه. وكان عبد الله بن عكيم، كان عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يربط له كيسا ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى. كان عبد الله بن عكيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يربط كيسا، يعني يضع الأموال في الكيس بس إيه لا يربطه، الرباط اللي هو زي يعني زي الرباط طبعا يقوم مقامه الآن اللي هو زي إغلاق الخزينة أو إذا كان إغلاق الحقيبة مثلا، الأقفال، وضع الأقفال على الحقائب وعلى كذا التي فيها الأموال وما أشبه ذلك، يعني من إغلاق يعني المكان الذي فيه المال بحيث يعني يغلقه وكذا. فكان يعني لا يغلق أو لا يربط كيسا ويقول سمعت الله يقول وجمع فأوعى، يعني الله تعالى يعني ذكر أن النار تنادي من جمع فأوعى. لكن كما ذكرنا يعني هو القصد يعني ليس المنع من حفظ المال أو صيانته عن السرقة أو عبث الأطفال أو كذا، ولكن الغرض يعني هو التحذير من البخل بالمال وعدم إنفاقه في وجوه الخير، يعني هذا القصد. وقد يكون يعني الإنسان آثما إذا يعني امتنع من الإنفاق فيما أوجب الله عليه، ويكون يعني محروما من الثواب والأجر إذا كان الامتناع من النفقات المستحبة، يعني من الإحسان والصدقات المندوبة. وقال الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا. يقول يا ابن آدم سمعت وعيد الله، يعني سمعت الله تعالى يتوعد الذين جمعوا الدنيا وأوعوا ومع ذلك لا تزال توعي، يعني وتدخر الأموال وتكنزها وتبخل بها. ثم يقول سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. في هذه الآيات الكريمة يخبر الله تعالى عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة. الإنسان جبل على بعض الأخلاق والطبائع، يعني هناك أخلاق جبلية فطر عليها الإنسان أو جبل الإنسان عليها، هناك أخلاق مكتسبة يكتسبها الإنسان بالتعود والمرار والتدرب عليها. فهناك أخلاق يعني جبل عليها الإنسان بمعنى جنس الإنسان أو نوع الإنسان، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون يعني بعض الناس يعني جبلهم الله تعالى على خلافها من الأخلاق الكريمة، لكن جنس الإنسان أو نوع الإنسان بصفة عامة مجبول على يعني الأخلاق التي ذكرت هنا في هذه الآية الكريمة، إلا أن المؤمن يوفقه الله تعالى لمجاهدة نفسه وتعديل هذه الأخلاق. يعني الإنسان جبل على حب المال وجمع المال يعني ومنعه والشح به أو كذا، لكن يمكن أن يدرب الإنسان نفسه على الكرم والسخاء والبذل وعدم التعلق بهذا المال، يعني تعلقا يؤدي به إلى البخل به عما يحبه الله تعالى ويرضاه من النفقات أو كذا. ومسألة أيضا الهلع اللي هو بمعنى الجزع يعني عند المصائب وكذا، كل هذا مما يعني جبل عليه الإنسان، لكن يمكن أن يقومه ويعدله بالتدرب على ما يقابل هذا من الأخلاق الكريمة، يعني من الأخلاق التي جبل عليها الإنسان الظلم والجهل، كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبرضو الإنسان يعني في طبعه الظلم، يعني هو مجبول على إيثار نفسه والتعدي على حق الآخرين من أجل يعني مصلحة نفسه، فيحصل له شيء من الظلم، ومجبول الإنسان جهول يعني أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم بالتعلم يعني كما أن الإنسان يعني خرج لا يعلم شيئا لكن يمكنه أن يتعلم فيكتسب العلم، كذلك الحلم بالتحلم يعني يمكن أن يكون الإنسان مجبولا على سرعة الغضب وشدة الغضب أو سرعة الغضب وعدم التأني والحلم، لكن يمكن أن يدرب نفسه على الحلم، الحلم اللي هو يعني عدم المبادرة بالعقوبة، عدم مبادرة المسيء يعني بالعقوبة والانتقام وإعطائه المهلة تلو المهلة وكذا. يمكن الإنسان وإن لم يكن حليما بالأصل لكن يمكنه أن يتحلم يعني يكتسب الحلم، وهكذا في بقية الأخلاق الكريمة. مثلا وتحبون المال حبا جما، طبيعة النفس البشرية أن الإنسان يحب المال حبا جما ويجمع المال ويعني يكره الإنفاق منه أو كذا، لكن يمكن أيضا أن يدرب نفسه على الكرم والسخاء وكذا فيكتسب هذه الأخلاق. لهذا نجد أن نفس الآيات الكريمة التي معنا إن الإنسان خلق هلوعا إلى آخرها، نجد بعدها أن الله تعالى يقول إلا المصلين، يعني هو الإنسان متصف بهذه الصفات إلا المصلين، فإنهم إيه يعني جاهدوا أنفسهم وهذبوا أخلاقهم وتخلصوا من هذه الطباع الذميمة وتخلقوا بالأخلاق الحسنة. طيب يقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. قال الهلع فسره الله تعالى بقوله إذا مسه الشر جزوعا. ما معنى هلوعا؟ الآية التي بعدها تفسير لها إذا مسه الشر جزوعا، يعني إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب. الهلع هو انخلاع القلب من شدة الرعب، وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. الإنسان إذا مسه الشر، إذا نزلت به مصيبة أو كذا، أصابه إيه يعني يأس من أن تزول عنه هذه المصيبة وأن يحصل له الخير بعد ذلك، وأصابه الجزع وانخلاع القلب من الرعب. وإذا مسه الخير منوعا، الخير هنا بمعنى النعمة، إذا أنعم الله عليه بالمال والمنصب والجاه والصحة وكذا، بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. إذا مسه الخير، إذا أنعم الله تعالى على الإنسان، والخير يأتي أحيانا بمعنى المال، الخير يأتي بمعنى المال ويأتي بمعنى النعم بصفة عامة. فإذا حصل الإنسان نعمة من الله بخل بها على غيره ومنع حق الله فيها. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، يعني أن يصاب الإنسان بالشح والجبن، الجبن اللي هو ضد الشجاعة وبالشح والبخل المقابل إيه للكرم. فشح هالع لأن الشح يؤدي بالإنسان إلى الهلع إلى الفزع والرعب من إيه؟ من إنفاق المال، ويخشى أنه إذا أنفق المال يعني أنه لا يخلف بدلا منه وكذا. والجبن الخالع الذي يخلع قلبه بسبب شدة الخوف. ثم يقول سبحانه وتعالى إلا المصلين، يعني الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذنب، إلا من عصمه الله ووفقه وهداه إلى الخير وهيأ له أسبابه وهم المصلون. يعني المصلون استثناهم الله تعالى من هذه الصفات، يعني الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين يعني فإنهم هذبوا أنفسهم وقوموا أخلاقهم. الذين هم على صلاتهم دائمون، ما معنى على صلاتهم دائمون؟ قيل يحافظون على أوقاتها وواجباتها، وقيل دائمون يعني خاشعون ساكنون. التفسير الأول على صلاتهم دائمون يعني يحافظون على الأوقات والواجبات، هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية. والتفسير الثاني على صلاتهم دائمون يعني ساكنون خاشعون، هذا تفسير عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا في تفسير الآية. ومنه الماء الدائم أي الساكن الراكد، يقال للماء الساكن الراكد الذي لا يتحرك يقال له ماء دائم. فالمؤمنون على صلاتهم دائمون يعني ساكنون خاشعون. وقيل المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوا. قيل على صلاتهم دائمون يعني من الدوام اللي هو بمعنى الاستمرار على الطاعة وعدم الانقطاع عنها، يداومون على الصلاة يعني وعلى غيرها من الأعمال الصالحة، يعني يصلون ويثبتون على هذا ويداومون على الصلاة لا ينقطعون عنها. وإذا عملوا عملا صالحا داوموا عليه وحافظوا عليه وأثبتوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وفي لفظ ما داوم عليه صاحبه من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال قتادة رحمه الله في قوله الذين هم على صلاتهم دائمون، قال ذكر لنا أن دانيال عليه السلام نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دانيال نبي يعني من أنبياء بني إسرائيل أو كذا، نعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قتادة يقول ذكر لنا يعني حكي لنا عن دانيال، من الذين حكوا له؟ قد يكون من أخبار أهل الكتاب أو غير ذلك. فحكي لهم عن دانيال عليه السلام أنه نعت أمة محمد، يعني وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا، أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم، أو ثمود ما أخذتهم الصيحة. يعني في صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون صلاة لو أن قوم نوح كانوا يصلونها لما عذبهم الله، وكذلك قوم هود وقوم صالح لو أنهم كانوا يصلون الصلاة التي تصليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحافظون عليها كمحافظة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الصلاة لنجاهم الله تعالى من العذاب. قال فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن. ثم يقول سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أيضا من صفة المؤمنين أنهم يعني يداومون على الصلاة، وأيضا في أموالهم حق معلوم يعني نصيب مقرر لذوي الحاجات. وفي أموالهم حق معلوم يعني نصيب مقرر لذوي الحاجات. فالمؤمنون في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. فهذا الحق المعلوم يعني نصيب مقرر للسائل ونصيب مقرر للمحروم، يعني للمحتاجين، سواء منهم من كان يسأل أو من كان متعففا عن السؤال، فإنهم يجعلون لهم نصيبا يعني مقررا ومحددا ومعلوم. وطبعا النصيب هذا الواجب منه هو الزكاة الواجبة التي فرضها الله تعالى، و يعني ما زاد على ما أوجبه الله تعالى يكون من المندوب ومن المستحب. قال: والذين يصدقون بيوم الدين، يعني يوقنون بالمعاد والحساب، فهم يعملون عمل من يرجو ثواب الله تعالى ويخاف عقابه، لهذا قال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، يعني خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون، يعني لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله تعالى أمره إلا بأمان منه سبحانه وتعالى، إلا من أمنه الله تعالى. ومن الذين أمنهم الله تعالى؟ في سورة الأنعام قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا بالله تعالى ولم يشركوا به شيئا، هؤلاء الذين أمنهم الله تعالى. فما عدا ذلك فإن عذاب الله تعالى غير مأمون، يعني لا يؤمن، ويعني المؤمن لا يأمن مكر الله تعالى، ولا فيجمع المؤمن بين الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه، وفي نفس الوقت المؤمنون يشفقون من عذاب الله تعالى، أن يخافون أن يتعرضوا لشيء من عذاب الله تعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الذين يحفظون فروجهم عن الزنا والفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني المؤمن لا يعاشر، الرجل المؤمن لا يعاشر امرأة إلا إذا كانت زوجة أو ملك يمين، والمرأة المؤمنة يعني لا تأذن لرجل يعني بهذا الأمر أو كذا بالمعاشرة إلا إذا كان زوجا، أو إذا كانت المرأة أمة مملوكة لسيدها أو مالكها، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من طلب يعني شهوة الفرج يعني في غير الأزواج وملك اليمين فأولئك هم العادون، يعني هم الذين تعدوا حدود الله تعالى وانتهكوا حرمة الله وما حرمه الله تعالى عليهم وتعرضوا للعذاب. ثم يقول سبحانه في صفة المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. فيثني الله تعالى على عباده المؤمنين بأنهم يراعون الأمانات ويراعون العهود. الأمانات إذا ائتمنوا على شيء من الأموال أو كذا فيراعون هذه الأمانات فلا يخونون الأمانة، والعهود إذا عاهدوا أحدا على شيء لم يغدروا بهذه العهود ووفوا بما عاهدوا عليه. طبعا الأمانات يعني أحيانا تأتي بمعنى الودائع التي يتركها الناس عندهم، يتركون عندهم شيئا من الأموال أو كذا فيؤتمنون عليه، وأحيانا تأتي الأمانات بالمعنى الواسع، يعني يشمل كل ما أؤتمن عليه الإنسان يعني من قبل الله تعالى أو من قبل الناس، فتكون الصلاة أمانة والزكاة أمانة والصيام أمانة، كل التكاليف الشرعية تعتبر أمانة، لأن الله تعالى قال: إيه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. الأمانة هنا بمعنى التكاليف الشرعية. فالصلاة أمانة، يعني ائتمنك الله على الصلاة أن تصلي في وقتها، والطهارة أمانة والصيام أمانة وكذا. فتأتي الأمانة بالمعنى العام وهو يشمل التكاليف الشرعية كلها، وكذلك هناك أمانة الحديث، أنه إذا حدثك أحد حديثا وأتمنك عليه ألا يعني أسر به إليك وأتمنك عليه ألا تفشيه عنه، هذا يعتبر أيضا من الأمانة. فأحيانا تأتي بالمعنى العام يشمل ذلك كله، وأحيانا تأتي الأمانة بمعنى الائتمان على الأموال يعني وحقوق الناس المالية وعهدهم راعون. برضو العهد يأتي بمعنى العهد الذي بين العبد وربه، ويأتي العهد الذي بين العبد والناس. فهناك عهد بين المسلم وربه سبحانه وتعالى، وذلك أن المؤمن عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا يعتبر عهدا أنه يعني يعبد الله تعالى ويطيع أمره. وعندما قال أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا يعتبر يعني عهد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بأمره أو كذا. فأحيانا يأتي العهد أيضا بهذا المعنى، وأحيانا يأتي العهد بمعنى العهود التي بين الناس، يعني أنه إذا حصلت يعني معاهدة بينه وبين الناس، ف يعني ألزم نفسه ب يعني بأن يعطيهم شيئا أو يكف عنهم أذى معينا أو كذا، فإنه يلتزم بما عاهد عليه. وهذه صفة المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن صفة المؤمن أنه إذا اؤتمن، أن المؤمن يعني إذا اؤتمن يؤدي الأمانة، وأما المنافق فمن صفته أنه إذا اؤتمن خان، يخون الأمانة. والمؤمن يفي بالعهود، والمنافق إذا عاهد غدر يغدر بالعهود. ثم قال سبحانه: والذين هم بشهاداتهم قائمون، يعني محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمون. يعني إذا شهدوا أمرا أو حقا لشخص على آخر أو كذا، فيؤدون هذه الشهادة لا يكتمونها، يعني عندما يحتاج إليهم. طبعا الإنسان إذا شهد مثلا، هناك الشهادة على المعاملات المالية، شخص استدان من آخر مبلغا من المال وأشهدك على يعني على هذا الأمر، أو باع له بضاعة مثلا على أن يسدد إليه الثمن لاحقا وأشهدك على هذا البيع. فهناك يعني الشهادة في الحقوق المالية، وهناك الشهادات في الحدود، أنك شهدت شخصا قتل آخر أو اعتدى عليه أو كذا إلى آخره. فالمؤمنون بشهاداتهم قائمون، يعني إذا طلب منهم الشهادة، إذا طلب منهم الشهادة صاحب الحق، أحيانا لا يكون له سبيل للتوصل إلى حقه إلا عن طريق الشهود. يأتي صاحب الحق ويطالب بحقه، فيجحد الذي عليه الحق، أحيانا يجحد وينكر أنه عليه حق لآخر. فهنا الشهود يعني يكونون إثباتا لهذه الحقوق. فإذا طلب من المؤمن الشهادة لإثبات الحق لأصحابه، فإنه لا يكتم الشهادة وإنما يؤديها، وإذا أداها لا يزيد فيها ولا ينقص منها. يعني شهد أن زيدا اقترض من عمرو ألف دولار، فيشهد بهذا الأمر، لا يزيد عليها، لا يشهد بأكثر من الحق ولا ينقص منه، لا يقول اقترض 2000 هو 1000، ولا يقول 500 وهي 1000، لا يزيد في الشهادة ولا ينقص منها، وإنما يؤديها كما تحملها، وفي نفس الوقت لا يكتم الشهادة. قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طبعا هذا في الشهادات التي يعني يتعلق بها حقوق للخلق، يعني بدونها تضيع الحقوق على أصحابها، فهنا يشهد حتى يعني يثبت الحقوق لأصحابها. ثم قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أو على صلاتهم يحافظون، فيها قراءتان متواترتان، يعني في رواية حفص وغيره على صلاتهم، وفي القراءة الأخرى على صلواتهم، أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها، كما في سورة المؤمنون. أيضا في سورة المؤمنون افتتح الله تعالى صفة المؤمنين بالحفاظ على الصلاة واختتمها أو بالخشوع في الصلاة واختتمها بالحفاظ على الصلاة. وهنا أيضا افتتح الله تعالى الثناء على المؤمنين بقوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، واختتم الثناء عليهم بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها. ثم قال سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون. مكرمون يعني بأنواع الملذات والمسرات. فالله تعالى يكرم المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات الكريمة، يكرمهم الله سبحانه وتعالى في جنته بأنواع النعيم. وكما هو يعني في كتاب الله تعالى دائما يعني يأتي الترغيب والترهيب، أو ذكر الجنة وذكر النار. فكما حذر الله تعالى من النار وذكر صفة أهل النار في الآيات التي قبلها، فهنا وصف الله تعالى المؤمنين ووعد الله تعالى من اتصف بهذه الصفات الكريمة بأن يكون من أهل الجنة وأن يكون من المكرمين فيها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ونقف هنا إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم، يعني هذا مثل ما نعم. هو طبعا أخونا يسأل عن ما يرويه قتادة، يعني يقول ذكر لنا عن دانيال وكذا أنه وصف صلاة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أو كذا. فالقصد يعني أن صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت في التوراة والإنجيل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وكذا إلى آخر الآيات. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. فالله تعالى وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، وضرب لهم الأمثال في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة. يعني فلا يبعد يعني أن دانيال عليه السلام يعني أخبره الله تعالى بصفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بصفة صلاته فيقول العلماء يعني أن الصلاة في جميع الشرائع يعني صفتها الأساسية موجودة، ممكن يختلف التفاصيل، يعني ما يتعلق بعدد الصلوات أو يتعلق يعني بمواقيتها أو بعض التفاصيل ممكن تختلف، لكن أصل الصلاة وأنها فيها قيام وقعود وركوع وسجود وكذا هذا موجود في جميع الشرائع، كما وصف الله تعالى عن الأنبياء السابقين. يعني كثير من الأنبياء يذكر الله تعالى عنهم السجود والركوع مثلا والقيام. أيضا زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وبعدين مريم يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فكانت تسجد وتركع مع الراكعين وكذا. والأنبياء الذين ذكرهم الله في سورة مريم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وداود برضو قال خر راكعا وأناب إلى غير ذلك. فالقصد أن صلاة الأنبياء كان فيها ركوع وفيها سجود وكذا، وذكر أيضا أنهم كانوا يصلون يعني في الصباح وفي المساء وكذا. لكن يعني قد يكون هناك اختلاف في بعض التفاصيل أو المواقيت أو العدد أو كذا، الله تعالى أعلم بذلك. يعني لكن القصد أن صلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في كمالها وخشوعها ويعني كانت يعني أكمل تشريع للصلاة هو ما كان في صلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما فيها من تلاوة القرآن الكريم الذي لم يكن أنزل يعني قبل ذلك وكذا. فلهذا يعني هذا النبي يعني يصف صلاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن قوم نوح لو كانوا يصلون هذه الصلاة وكانوا يداومون عليها كما تداوم عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنجاهم الله تبارك وتعالى. الله يبارك. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.